أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في حديث الشمائل، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم على سائر العقول. الكلام أيها الإخوة اليوم عن سعة عقل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لم يؤت صلوات ربي وسلامه عليه هذا العقل الراجح، وقد قاد أمة وأخرجها مما كانت به من وحول الشهوات وبراثن الفرقة، وحولها إلى خير أمة أخرجت للناس. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم بعقله الراجح صلوات ربي وسلامه عليه يستوعب من حوله من الناس، يستوعب سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وهو من أفضل الخلق بعد الأنبياء، ويستوعب صحابيا أو بدويا جاءه يقول يا رسول الله عظني وأوجز. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يوفق بين عدد من النسوة زوجاته الكريمات، وكن كلهن يفتدينه بأرواحهن وأنفسهن؟ ما هذا العقل الراجح الذي استطاع به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستوعب هذه الأنواع المختلفة؟ المسلم أيها الإخوة لابد أن يكون راجح العقل، أن يجتهد أن يجعل عقله راجحا. أصلا التكليف في الإسلام لا يتم حتى يبلغ الإنسان مبلغا يستطيع فيه أن يحاكم المسائل محاكمة عقلية صحيحة. والتكليف في الإسلام لا يتم إلا للعاقلين، يعني هلا المجنون غير مكلف، والطفل غير مكلف لأن محاكماته العقلية ليست كاملة. فالإسلام يدعو المسلم أن يجتهد أن يوسع مداركه العقلية. ومرت فترة على المسلمين كانوا إذا رأوا إنسانا مسلوب العقل أو مريض عقليا يقولون هذا إنسان مبارك، وربما بعض الناس يقولون هذا شيخ، وربما يذهب بعض الناس إليه يقول لها يا شيخ فلان اقرأ علينا حتى يعافينا الله. والرجل مريض عقليا، وهذه مشكلة أيها الإخوة عندما ينظر إلى المريض العقلي أنه شيخ. شو شيخ؟ يعني في العقل الباطن عند الناس شيخ هذا يعني من أوجه وجهاء هذا الدين، أوجه وجهاء هذا الدين إنسان مسلوب العقل. عجيب، يعني عندما ترتبط بأذهان المسلمين أنه إذا واحد أجدب، واحد خويته، واحد عنده مرض عقلي يقولون والله هذا مبارك، روح خلي كبسك عشان الله يعافيك، ومرات روح خلي يقرأ لك عشان تنجح بالفحص. كيف بدي ينجح بالفحص هو يقرأ لي؟ الإسلام يا أيها الإخوة يدعو المسلم إلى أن يوسع مدارك عقله، بل إن السفيه في الإسلام يحجر عليه. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في ماله، يحجر عليه، يمنع من تصرفاته تكون موقوفة على إذن وليه، محجور عليها. إذا وجد في الإسلام إنسان لا يحسن التصرف في ماله يحجر عليه، وتعطل تعاملاته المالية حتى يعني يوافق وليه على فعلته، فإن وافق مضت وإن لم يوافق ردت. لذلك ما استطاع الواحد فينا يا أيها الإخوة يا أيها الأخوات أن يجتهد أن ينمي مداركه العقلية فهذا دين، ومهما زدت في مادتك العقلية فأنت تزداد قربا من الله عز وجل. ويستطيع الإنسان فينا أن يقوي مداركه العقلية بأمور أربع. يعني إذا كنت أنا أشعر في نفسي أن مادتي العقلية بسيطة، أن محاكماتي العقلية بسيطة، أن تعاملاتي يعني يضحك علي، كيف أنا أنمي مادتي العقلية؟ وهذا مطلوب من كل أخ فينا ومن كل أخت. أربعة أمور بها تزيد مادتك العقلية. أولها الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء بأن يكرمك الله تعالى برجاحة العقل. قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أودي خيرا كثيرا. وثانيها صحبة الحكماء، عندما تصاحب العقلاء ينمو عقلك، وعندما يصاحب المرء السفهاء يخف عقله. هلا إذا جالس الإنسان الأطفال الصغار طيلة نهاره يخف عقله، بصير بيحكي مثلهم، بيقول بدي نيني، تأخذ على لسانه يعني هذا الكلام. إذا صاحبت الأطفال، إذا صاحبت اللاهين، إذا صاحبت خفاف العقول يخف العقل. لذلك يقولون يخشى على معلم الصبيان أن يخف عقله. إذا في أستاذ لأطفال صغار دائما كل يوم عنده 6 ساعات يجلس مع الأولاد الصغار صف أول أو فئات أو صف ثاني، قال يخشى عليه أن يخف عقله. لذلك مطلوب من أستاذ الصبيان أن يجالس، إذا جالس الصبيان 6 ساعات في النهار، أن يجالس أصحاب العقول الراجحة شي 5 ساعات حتى يغسل ما أصابه من مجالسته الأطفال. كمان يا أيها الإخوة، إذا جالس الرجل السفهاء، إذا جالس الإنسان الناس قليلي العقول، الناس الذين لا خبرة لهم في الحياة، يشاهد بأن عقله قد تراجع. بينما إذا جالست كبار العقول، أصحاب العقول الكبيرة، أصحاب العقول الراجحة، تشعر بأن عقلك ينهض وأن عقلك يرتفع وأن عقلك يزداد. 4 أمور بها تزيد رجاحة عقلك: أولا الإكثار من ذكر الله تعالى والدعاء، والثاني صحبة العقلاء. لذلك يا أيها الإخوة انتبهوا من تصاحبون ومن تجالسون، لأن جليسك يؤثر بك شئت أم أبيت. فاختر لنفسك صاحبا عاقلا، صاحبا صاحب عقل راجح، صاحبا يحسن المحاكمات العقلية، صاحبا ينمي لك عقلك، صاحبا يدربك على المحاكمات العقلية المنطقية السليمة. 2 صحبة العقلاء والحكماء. 3 قراءة سير الحكمة والعقل. اقرأ في سير العقلاء. كتب ابن الجوزي كتابا اسمه الأذكياء، ائتوا بهذا الكتاب، جميل جدا الكتاب، يخبرك بقصص أذكياء وقصص ذكاء. لما تقرأ في هذه القصص وهذه الأخبار تنهض بعقلك. يقولون مثلا في كتاب الأذكياء، قال: إن رجلا جاء إلى أبي حنيفة فاستفتاه في مسألة، قال له: إن رجلا قال لزوجته وكان في يدها تفاحة: أنت طالق إذا أكلتها، وأنت طالق إذا رميتيها، ماذا تفعل؟ قال: أنت طالق إذا أكلتيها، وأنت طالق إذا رميتيها. قال أبو حنيفة: تأكل نصفها وترمي نصفها الآخر. عندما يعني أنت تقرأ في كتب الأذكياء يوسعون لك أو يوسع لك مداركك في محاكمة الأمور، في التعامل مع الأحداث التي قربك. ذكروا عن شريح القاضي، وأظنها في كتاب الأذكياء، وشريح كان مشهورا بالذكاء في القضاء وبالعدل. قال دخل عليه أو دخلت عليه امرأة تشكو زوجها وأرسلت عينيها، فطلب شريح أن تأتي بزوجها يسمع منه. كان جالسا قرب شريح القاضي رجل من الصالحين، لما ذهبت المرأة قال: يا أيها القاضي، أما رأيتها تبكي؟ لما لم تحكم لها؟ قال: إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. لما تصاحب العقلاء ينمون أو ينمو لك عقلك. ذكروا عنه بأنه جاءه خصمان، أحدهما يقول: إن فلانا اقترض مني مبلغا وهو ينكره الآن. التفت شريح إلى الخصم المقترض حسب الدعوة، قال: اقترضت منه؟ قال: لا، ما اقترضت منه شيئا. قال للمقرض: أين أقرضته؟ قال: أقرضت عندك بينة؟ قال: ما عندي بينة. قال: أين أقرضته؟ قال: في المسجد الفلاني في المحلة الفلانية، كنا داخل المسجد وجئته بالمال وأعطيته، وما عندي شهود وما عندي صك. قال: طيب. التفت إلى المقترض حسب الدعوة، قال: أنت اقترضت منه؟ قال: أبدا ما اقترضت، وأصلا المسجد الذي يقول أنا لا أعرفه. قال: طيب. قال لي المقرض: اذهب إلى المسجد الذي تقول بأنك تدعي بأنك أقرضته فيه، وأتني منه بمصحف، أريد أن أحلفه على المصحف. وقال للمقترض المنكر: قال: اجلس. فجلس، وشريح بات يحكم في قضايا أخرى، والمقرض ذهب إلى المسجد ليأتي منه بمصحف. بعد ساعة، وبينما كان شريح يقضي في مسائل جديدة، التفت إلى الخصم قال: تأخر صاحبك، أتراه وصل إلى المسجد؟ قال: لا، المسجد بعيد، لم يصل بعد. قال: قم فقضه ماله. لما تقرأ في كتب الأذكياء يدربوك على سعة العقل وعلى رجاحته، فمفيد كيف الإنسان ينمي عقله، يجعل عقله راجحا. الإكثار من ذكر الله والدعاء، صحبة الحكماء والعقلاء، ثلاثة قراءة كتب الأذكياء، وأحيانا قراءة أخبار الحمقى والمغفلين تفيد، لأنه بضدها تتمايز الأشياء. ابن الجوزي نفسه كتب كتاب اسمه الأذكياء، وكتب كتابا اسمه أخبار الحمقى والمغفلين، والله مفيد الكتاب. إيتوا به يعني واقرأوا فيه، الواحد يتنبه إلى الحمقى كيف يتصرفون، وإلى الأغبياء ماذا يفعلون، حتى يجتنب. قيل للجاحظ: ممن تعلمت الأدب؟ قال: من قليل الأدب. كلما عمل قليل الأدب شيء، أنا بعمل بالعكس، يكون هذا هو الأدب. فإذا الواحد قرأ أخبار الحمقى والمغفلين حتى يجتنب ما يفعلونه، يقرأ أخبار الأذكياء والعقلاء يفعل مثل ما يفعلون، ينمون له مداركه العقلية. رابعا وأخيرا، كيف تكتسب الحكمة ورجاحة العقل؟ بكثرة التجارب. قالوا: لا حكيم إلا ذو تجربة. عندما تجرب وتخوض غمار هذه الحياة تزداد سعة اطلاعك، وتزداد المواد الأولية التي تحاكم بها الأشياء. لذلك أيها الإخوة، يقولون بأن العباقرة يتقنون أكثر من مهارة. يعني هلا إذا واحد بيننا قلنا له: أنت ماذا تعمل؟ قال: أنا طبيب. قلنا له: غير طبيب؟ يقول: بس طبيب. هذا ليس شيئا يعني عاليا، هو شيء مفيد بس ليس دليل عبقرية. إذا قلنا لشاب مثلا من الشباب: أنت ماذا تدرس؟ يقول: أنا أدرس في الحقوق. طيب، وغير دراسة الحقوق ماذا تعمل؟ يقول: ما بعمل شيء، بس حقوق. بس هذا ليس، هو شيء مفيد بس ليس جيدا. اجتهد ما استطعت أن تكسب مهارات في الحياة، ما عليه إذا صرت متقنا لإصلاح بعض الأدوات الكهربائية، ما عليه إذا صار عندك خبرة، عملت عند الذين يصلحون تمديدات المياه، ما عليه أن يصير لك عندك خبرة بالتعامل شيئا مع النجارة، ما عليه أن تتقن مهارات لغوية، العمل على الحاسب، كلما ازدادت مهاراتك كلما توسعت مدارك عقلك. لذلك كثرة التجارب تنمي العقل. ليش السفر؟ يقولون السفر ينمي العقل، لأنك في السفر تحتاج إلى أن تعمل بنفسك كثيرا من الأمور ما كنت تعملها في بلدك، كان يعينك فيها أبوك وأخوك وجارك وصديقك، أما الآن في السفر أنت ستطبخ الطعام، وأنت ستصلح الكهرباء، وأنت ستصلح الماء إن احتجت، وأنت الذي ستدخل في الدوائر الرسمية، وأنت الذي ستتحصل على شهاداتك ووثائقك، وهكذا تزداد مهاراتك. لذلك ما استطعت أن تخوض في غمار الحياة وتجرب، افعل، بس انتبه لا تجرب المجرب. يعني الشيء المجرب خلاص هو معروف نتيجته، لكن شيء ما جربه أحد قبلك لا مانع أن تجربه أنت، وأن تدون ملاحظاتك على هذا الشيء. أربعة أمور بها تزيد رجاحة عقلك وتزيد حكمتك. الحديث عن أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر العقول، الله عز وجل أعطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عقلا أرجح من كل عقول البشر صلى الله عليه وسلم. العقل موهبة إلهية، وهبة أو وهبه الله تعالى للإنسان، وشرفه به على جميع أنواع الحيوان، به يعرف العاقل حسن الأشياء وقبيحها وكمالها ونقصانها، وبه يعلم خير الخيرين وشر الشرين. هذه درجة في العقل رفيعة، أن تعلم خير الخيرين. هلأ في درجة من العقل أن تعرف الخير من الشر، بس في درجة أعلى أن تعرف خير الخيرين وشر الشرين، هذه درجة أعلى، ولا بد من تدريب لعقلك حتى تصير تعرف خير الخيرين. قيل لمعاوية، سيدنا معاوية كان داهية من دواهي العرب، معاوية قال لسيدنا عمرو بن العاص أو العكس، وعمر بن العاص كان داهي من دواهي العرب، أذكياء صحابي الله يرضى عنهم. هكذا الصحابي، هكذا المسلم يا أيها الإخوة، ما بمشي الحال مسلم هيك يعني بسيطي، مسلم بينضحك عليه. سيدنا عمر كان يقول لست بالخب، أنا ما بخدع حدا، ولكن الخب لا يخدعني، ما حدا بيقدر يخدعني، لست ساذجا. أظن سيدنا معاوية قال لسيدنا عمر، قال ما بلغ من دهائك يا عمر، أنت ذكي جدا وداهي، ما بلغ؟ قال ما دخلت في شيء وأردت الخروج منه إلا خرجت. عندي قدرة أي مشروع أي أمر أقنع من يعني حولي بدخوله ثم أقنعهم بخروجه إذا أردت، ما دخلت في شيء وأردت الخروج منه إلا خرجت. قال أما أنا معاوية فما دخلت في شيء أردت الخروج منه، أبلغ خالد، ما دخلت في شيء أردت الخروج منه، أصلا ما بدخل إلى الأمر لحتى أدرسه من كل أطرافه. مرات تجد طالب في الجامعة بيدخل سنة أولى كلية تاريخ، سنة الثانية بيغير رأيه بيدخل أدب عربي، سنة الثالثة بيغير رأيه بيرجع يعني كمان أدب إنجليزي، سنة الرابعة بيقول تعليم موازي، بعدين بيقول لك بلد دراسة يا عرام أربع سنوات. شايف في 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 بساطة بالتفكير، في عدم دراية وعدم رجاحة عقل، يكلف نفسه ويكلف من حوله ويضيع ماله وجهده ووقته. فالعقل قال به يعلم خير الخيرين وشر الشرين، بس حتى تصير تعرف خير الخيرين وشر الشرين بدك مدرب يدربك على رجاحة العقل، بدك مدرب يعلمك كيف تحسن الكلام وتحسن الفعال. مرة مقدم حفلين خرج في صالة عرس، عرس الرجال، أراد أن يتكلم ليقدم الشيوخ للكلام، فما كان منه إلا أن وقف ورحب بالحاضرين ثم قال نحن الآن في عرس أخينا الكريم فلان الفلاني، وفي عرس زوجته الطيبة فلانة الفلانية. ما بليق كيف أنت تقول عن امرأة رجل آخر تقول هي طيبة؟ اختيار الألفاظ، قل في عرس زوجه الكريمة، قل في عرس زوجه العفيفة، بس ما تقول زوجه الطيبة. شايف اختيار اللفظ، أن تختار اللفظ المناسب. سيدنا عمر مرة كان يمشي في يتفقد يعني في 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 الساحات والأفنية، فشاهد خباء داخله أوقد أهل الخباء النار في الليل من أجل التدفئة أو من أجل الرؤية. فلما كان من بعيد نادى عليهم وقال يا أهل الضوء، وكره أن يقول يا أهل النار، نشعلين النار. اختيار اللفظ. سأل سيدنا عمر رجلا أعرابيا، قال له عن شيء، قال عن شيء لم يحدث، قال له هل حدثك كذا وكذا؟ فقال الأعرابي قال لا، أطال الله بقاءك. قال له هل حدث هذا الشيء؟ قال لا، أطال الله بقاءك. فقال له سيدنا عمر لقد علمتم فلم تتعلموا، هلا قلت لا وأطال الله بقاءك؟ استغشوا لا أطال الله بقاءك، ما يصير، قل لا و وأطال الله بقاءك. هذا عقل يا أيها الإخوة، يعني الواحد يعرف كيف ينطق، كيف يتكلم. أحيانا بكلمة أنت تكسب شيء كثير، وأحيانا بكلمة تخسر شيئا كثيرا. ذكروا عن واحد من الخلفاء العباسيين زار فردا من أفراد رعيته كان مريضا، زاره في بيته، وهذا الفرد الذي من الرعية بيته متواضع. قال عنده غلام، الرجل المريض صاحب البيت عنده غلام. فجاء الغلام وسلم على الخليفة، فأراد الخليفة أن يمازحه، قال له يا غلام بيتكم أحسن أو بيت الخليفة؟ بيتي. تخيل أنت لو سئلت يعني هيك سؤال، بيتكم أحسن أو بيت الخليفة؟ قال له الغلام يا أمير المؤمنين بيتنا وأنت فيه أحسن، بيتنا وأنت فيه أحسن. قال فحلف الخليفة ألا يغادر حتى يذر على رأسه 100,000 دينار. روحوا جيبوا 100,000 ليرة ذهب حطوا على رأسه. شو هالولد؟ الكلمة مرات، كلمة مرات بيكون في خصومة بين رجل وزوجته، بكلمة بيشعل معركة وبكلمة بيهدئ الأمور. مرات الزوجة بكلمة توقد معركة في البيت وتملأ الصدور ضيقا وحرجا، وبكلمة تلطف الأمر. بس هذه الكلمة بدها عقل، لذلك لسان المؤمن من وراء عقله، ولسان المنافق من أمام عقله. يعني الإنسان قليل العقل بيحكي بعدين بيفكر بيقول لك 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 ليش هيك حكينا. نعم. والإنسان العاقل المسلم بيفكر بعدين بيتكلم. قالوا كان سيدنا عمر يتمنى لو كان له رقبة كرقبة الزرافة. قال حتى قبل أن تخرج الكلمة يعني يضبطها ضبطا شديدا. طبعا أمر معنوي هو الكلمة تخرج، صحيح الحبال الصوتية عند الحنجرة، بس العقل هو الذي يقلب هذه الكلمة. مهما استطعتم يا أيها الإخوة أن تزيدوا في مدارككم العقلية، فأنتم تزيدون قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد آتاه الله تعالى عقلا راجحا مفضلا على كل عقول البشر. وهذا الدرس والدرس القادم يتحدث عن أرجحية عقل النبي صلى الله عليه وسلم، وللموضوع تتم إن شاء الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي قهر ضمه قلب الرسول،
أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكات الهداية، أنت نبراس الأصول.